إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. غذاء الروح، فترة صباحية نقدمها لكم لمدة ساعتين.
اتعال عباد إذا أذل بنوري للرزق في
أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في مستهل هذه الفترة المفتوحة، في فترة غذاء الروح، والتي تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى العاشرة من صباح هذا اليوم الطيب المبارك. أخوتنا في رحاب الإيمان، معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية عاصم محمد، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. ونسعد معكم بضيفنا داخل الاستوديو فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم.
حياكم الله يا أستاذ عبادة، أهلا وسهلا.
ضيفنا الكريم، مستمعين الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نتوقف مع هذه الآية الكريمة وتحت عنوان الحياة الطيبة تدور هذه الحلقة، ويدور حوارنا معكم مستمعينا ومع ضيفنا الكريم. ضيفنا الكريم، الحياة الطيبة لها معنى ولها مبنى ولها مدلول. إذا أردنا أن نتعرف على معنى الحياة الطيبة،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. يعني طبعا مما لا شك فيه أننا جميعا نريد أن نصل إلى الحياة الكريمة، الحياة الطيبة، أن أكون سعيدا في حياتي، مطمئنا هادئا، يعني أن أعيش حياة بعيدة عن الذل، عن كذا وكذا وكذا، أن أوفر الحياة الطيبة لي ولأولادي. هذا ما نصب إليه، ولذلك الحق سبحانه وتعالى بين لنا هذه الحقيقة في القرآن الكريم. حضرتك بدأت هذه الحلقة بتلاوة الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي مستمع الآن تسأله ماذا تريد؟ أي رجل يخرج من بيته قاصدا مكتبه، شركته، عمله، ماذا يريد؟ يريد أن يعيش حياة طيبة،
هو يعمل لكي يعيش هذه الحياة الطيبة.
نعم، حياة كريمة.
نعم.
لا يعني لا يحتاج لأحد، يعني راتبه يكفيه، كلنا هذا الرجل.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يبين لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا يجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
إذن فهنا ارتباط واضح بين الإيمان والعمل الصالح.
صحيح.
في تحقيق هذه الحياة الطيبة.
في تحقيق هذه الحياة.
نعم.
يعني المرتشي سيعيش حياة طيبة؟ مستحيل.
لا يمكن طبعا.
مستحيل.
نعم.
حتى وإن أخذ في اليوم الواحد آلاف الجنيهات، حتى وإن حصل في السنة الواحدة على ملايين الدولارات، هو ليست عنده ملكة الشعور بالسعادة الحقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بين أن المتعامل بالربا لا يشعر بالسعادة.
نعم.
الذي يقع في الحرام لا يشعر بالسعادة،
لأن طيب العيش لا يعني كثرة المال.
بالضبط.
نعم.
أو الوقوع في المعاصي عموما.
نعم.
فهنا الله سبحانه وتعالى يبين أنه بالطاعة وبالعمل الصالح، من عمل صالحا، إنسان مثلا تراه يشعر بالضيق، القلق، بالاضطراب.
نعم.
وأول سؤال يسأل لهذا الرجل: هل تصلي مثلا الفجر في جماعة؟ فيقول لك: لا والله أنا أصلي مثلا بعد طلوع الشمس. أو ربما تقول الأخت المستمعة: أنا أصلا ربما أصلي على سطر وأترك سطر، يعني أصلي يوم وأترك يوم، يعني تبعا للظروف لا انضبط في هذه. فالله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني هل يعقل أن أجلس أمام مثلا شيء في الله أو كذا أو كذا أضيع أوقات ثمينة جدا وقت طويل في الاستماع لهذه المباراة أو لهذا المسلسل أو كذا أو كذا أو كذا، وأستثقل أن أصلي خمس دقائق؟
نعم.
فهذا عنده خلل في هذه المنظومة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك أنا أسأل نفسي كيف أصل إلى السعادة التي أريدها؟ الوصول للسعادة ليس بجمع المال أو 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 مثلا بكذا أو كذا أو كذا، لأنه إحنا يعني في بعض الأحيان نستعمل لفظ السعادة في غير موضعه في شخص،
وكل إنسان يرى السعادة من وجهة نظره الخاص،
وهذه الإحصائية التي أجريت على مجموعة
البعض يراها في الأموال والبعض يراها في المناصب
سفر مثلا،
نعم
وهو يستعمل السعادة في غير موضعها الحقيقي،
نعم.
فيستعمل كلمة إذا كشرط
دائما مشروطة، دائما مشروطة
لو حصل لي
أكون سعيدا إذا حصلت على
كذا، إذا تزوجت فلانة التي أحبها مثلا، أو إذا كنت مشهور، أو إذا كنت غني. وسبحان الله العظيم أغلب هؤلاء الناس يصلون إلى تحقيق مرادهم لكن لا يشعرون بالسعادة، لأنهم لا يبحثون عن السعادة، هم يبحثون عن شيء آخر غير السعادة. ولذلك هنا في دخلة هنا للشيطان، إن الشيطان بيأخذ الإنسان بعيدا عن المراد له، فإذا حقق الإنسان ما يريد أو الأمنية التي كانت في صدره يسعى إلى تحقيق أمنية غيرها،
حفظه إلى ما هو أبعد منه.
ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في القرآن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر يعني إيه؟ ما الذي يشغل الإنسان؟ جمع المال، التكاثر، عندي شيء معين أريد أن أزيد هذا الشيء. ويظل الإنسان يلهك
تكثر من الكثرة.
نعم. ألهاكم التكاثر يعني أنت تريد أن تجمع أكبر شيء.
نعم.
أيضا لو نظرت إلى رجل من السعداء، حتى أبين للمستمع الكريم معنى السعادة الحقيقية، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمور عظيمة جدا في السعادة، حتى أبين للمستمع الحقيقة دي. إبراهيم بن أدهم كان يمشي في بغداد على نهر دجلة، وكان معه كسرة خبز يابسة، ومعه بعض إخوانه وهم يمرحون ويلعبون ومعهم من أطيب الطعام. فجأة وجدوا أن إبراهيم بن أدهم جلس وأخرج كسرة الخبز وبللها من ماء النهر وأخذ يأكلها، فبيسألوه يعني ما هذا، فقال والله إننا في عيش لو علم به الملوك، يعني هو في سعادة، لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليه. من أجل هذا نبين إن السعادة في الرضا،
هذا المنظور النفسي الداخلي الجميل الذي يهيئ لكل إنسان ما هو فيه على أنه أسعد من في الوجود.
بالضبط. بالضبط.
هل من أقوال للمشاهير أو للعلماء أو الحكماء في في وجهة نظر السعادة والحياة الطيبة؟
لا هناك يعني عندنا الأدب مليء بكلامه، ويكفي أن أذكر بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى أبين للمستمع كيف أن أبني حياتي سعيدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول ترضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذلك بعض العلماء بيقول أنه أجريت إحصائية على مجموعة من الناس، استفتاء على حوالي 16,000 شخص. وأنا أقرأ هذا الاستفتاء، قل سبحان الله العظيم أين نحن من هؤلاء. يقول استفتاء وقع على 16,000 شخص، سئلوا ماذا تعني لهم السعادة ل16,000، يعني متصل الآن لو بيتصل نسأله ماذا تعني لك السعادة، سيكون واحد من هذه الأمور
بالتأكيد.
واحد 38% ممن أجري عليهم الاستفتاء قالوا السعادة في الحب. 28 قالوا السعادة تعني الرضا. 17% قالوا السعادة تعني الصحة. وأقل من 10% قالوا في الزواج أو المال أو السفر. ولذلك المنفلوطي قال كلاما رائعا في الحياة الطيبة في السعادة، قال حسبك من السعادة في الدنيا ضمير نقي. الأخ المستمع الذي يسمعني دلوقتي وعايزين ندور على حياة كريمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وحياة مليئة بالسعادة والطمأنينة. حسبك من السعادة ضمير نقي،
وهذا لا يحدث إلا بالإيمان المرتبط بالعمل الصالح.
بالضبط. وهذا ما سنبينه
الذي ذكرناه.
نعم، سنشرحه الآن
في مطلع الآية.
بالضبط، ضمير نقي.
نعم.
طيب لو سألنا الأخ اللي بيذهب إلى عمله، ومثلا من المفترض أن يكون في مكتبه في تمام التاسعة فيذهب في العاشرة، يضيع ساعة كاملة، ومن المفترض أن يعود من عمله مثلا في تمام الثالثة فيخرج من العمل الواحدة والنصف أو الثانية ويضيع ساعة،
ذهب متأخرا ساعة،
هل هذا الرجل سيشعر بالسعادة من الذات بالذي يحصل عليه في نهاية الشهر؟ مستحيل.
أكيد لا،
لأنه لا يوجد لديه ضمير. من الممكن أن يجيب علي إنسان الآن يقول لي أنا أفعل هذا لأن الراتب قليل، لا يكفيني، لكنك اشترطت على نفسك عند العمل يا أخي أن تعمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فلابد أن تكون وفيا بشرطك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم. المنفلوط يقول ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف، وأن تعمل بيدك. شو هتكمل المنفلوط بيتكلم عن أسس السعادة في الحياة. كم من شبابنا الآن لا عمل لديهم يا أستاذها؟ كم منا يحلم أن تمطر السماء عليه الذهب والفضة دون عمل أو تعب أو مشقة؟ ولذلك بنقول دلوقتي السعادة في هذه الكلمات، وأن تعمل بيدك فترى ثمرات أعمالك تنمو بين يديك وتترعرع فتغتبط بمرآها. تغتبط الغبطة يعني الحسد المحمود، تفرح. نعم، فتغتبط بمرآها اغتباط الزارع بمنظر الخضرة والنماء في الأرض التي عمل فيها بيده وتعهدها بنفسه وسقاها من عرق جبينه.
نعم، رأى ثمرة ما زرع.
بالضبط.
نعم، نتوقف ضيفنا الكريم مع هذه المداخلة التليفونية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا فندم، تعرف بحضرتك.
هاني أحمد منصور، بكلم
القاهرة. أهلا أستاذ هاني، تفضل.
والله بص، موضوع طبعا أنا بسلم على حضرتك الشيخ وعلى حضرتك.
الله يسلمك.
ربنا يخليك. موضوع اللي حتى بالسعادة خاصة بالحلقة بتاعت كنا، أنا عن نفسي بشعر بالسعادة فعلا برضا بالربنا أيا كان.
يعني سبب السعادة لديك هو الرضا بما قسم الله؟
على أي مستوى يعني، سبحان الله الحمد لله في كل يعني أي حاجة بتحصل للبني آدم سواء وجهة نظر يعني كويسة أو حلوة أو يعني كويسة أو مش كويسة، هي في الآخر ربنا قطع أنا بيقدر له شيء أفضل بعد كده، بس هو لو يصبر شوية. أنا الحمد لله يعني ربنا الحمد لله يسر معايا قدر ما أنا بحصل لي حاجة يعني، أنا شايف اللي هي سيئة مثلا أو حاجة بعد فترة صغيرة من الوقت، أنا الحمد لله برضه ربنا يعطيه الحمد لله وشكر لله يعني من تربية أبويا وأمي عليا، والحمد لله يا رب أكون أحسن حسن ظن ربنا ليا يعني. أنا على قد ما أقدر الواحد بيتقرب لله، بس الواحد لما بيحس إن في حاجة مثلا كانت مشقة عليه شوية أو حاجة بعد فترة من الوقت بحس إن سبحان الله الموقف اللي أنت رضيت فيه بعد مثلا شهر أو شهرين أو سنة حتى، كل لو كان حصل لي كده اللي أنا كنت عملته قبل كده، إذا كان حصل لي مثلا اللي أنا أفضل كتير أوي من لو كنت اخترت الاختيار ده.
بشكرك يا استاذ هاني، شكرا يا فندم، شكرا مع السلامه. الضيف الكريم المتصل الكريم يرى ان السعاده في الرضا، ويرى ان الحياه الطيبه في الرضا. نود ان نتعرف على اسس هذه الحياه الطيبه واسس السعاده حتى يشعر الانسان بانه سعيد ويكيف نفسه على الواقع الذي يعيش فيه ولا يعيش في الاحلام.
العلماء ذكروا اربع اسس للسعاده ببساطة ومن غير فلسفة.
تمام.
الإيمان والرضا والحب والعمل.
الله،
هذه هي الأسس التي يبنى عليها موضوع الحلقة. الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك الآية اللي احنا قلناها في الأول، الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن.
مؤمن
الشرط اللي نبقى العمل الصالح
بالضبط. ولذلك ما تكلم الله عز وجل عن العمل الصالح إلا مقرونا بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح مقرون دائما بالإيمان. فالأساس الأول عندي كمؤمن الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بملائكة الله، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله، الإيمان بالرسل. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر. لأنه هنا الذي يريد أن يعيش حياة سعيدة قد يبتلى بمرض أو بأزمة اقتصادية أو بمشكلة ما، أي مشكلة، الابتلاء، فإذا به لا يشعر بالسعادة في حياته وأخطأ. لأن الأساس الأول في السعادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن مقتضيات الإيمان التسليم والإيمان بقضاء الله وقدره، خيره وشره، حلوه ومره. وهذا هو ما ورد في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة الإيمان.
لأن الابتلاء أساسي في حياة الإنسان
بالضبط،
حسب الناس أن يتركوا
أن يكونوا أمامنا وهم لا يفتنون. ثم سيد البشر عليه الصلاة والسلام يبين فلسفة الابتلاء، لأنه الآن أنا ممكن بسمعني واحد مريض ويشعر بالألم ولا يشعر بالسعادة. أنا أريد من هذا الأخ الذي يسمعني الآن أن يعيش يومه في الحدود التي أتاحها الله له،
وأن يحول هذا الابتلاء وهذه المحنة إلى منحة من الله تبارك وتعالى.
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان دينه قويا صلبا ليس له في الابتلاء. ولا يزال الرجل يمشي على الأرض وما عليه خطيئة ومعه هذا الابتلاء. فالابتلاء مش معناه أن الله سبحانه وتعالى يكره هذا الرجل أو يكره هذا العبد أو يكره هذه المرأة، لا إطلاقا. وإلا فسيد البشر صلى الله عليه وسلم يبتلى في أهله وفي أهل قريته ويطرد ويخرج من ماله ومن قريته ومن بلدته، ومع ذلك فهو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن أتعلم هذه الفلسفة، الإيمان الذي يجعلني حريص على إطعام القلب وغذائه. إنما يعني أستاذها في واحد بيسمعني زي ما قلت من شوية مقصر جدا في حق الله. اذهب يا أخي لكل علماء النفس وعلماء الاجتماع، واذهب إلى كل الأطباء والفلاسفة في الدين،
لن يستطيعوا إراحة.
فلان يقول لك الموسيقى الهادئة تخرج الحزن من قلبك، وهذا خطأ. كثير من الناس ينام على الموسيقى الهادئة ويشعر ويستيقظ من النوم وهو مليء بالحزن ولا يشعر بالسعادة أبدا. لكن هذا الرجل لابد أن يعلم الحقيقة، إنه لابد أن يتذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت. ولذلك ربنا يقول لنا في القرآن إيه؟ تجار المخدرات دول، لو أنا حبيت أعلمه أقول له أنت سعادتك في إيه؟ هل السعادة في إنك تبيع مخدرات وإنك تعيش تجمع المال وتدمر الشباب الأمة ورجال الأمة وتفعل الفساد في الأرض؟ إطلاقا. فإن هذا الرجل لا يشعر بطعم الحياة بطعم السعادة الحقيقية،
ولا يعني إن كان هذا المال من حلال أم من حرام، إن كان سينفع المجتمع أم سيضره.
الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
وهذا نقيض الحياة الطيبة
بالضبط. العكس، ومن أعرض عن ذكري، الذي يظن بأن الحياة سهلوة وأنها لا تسير إلا بهذه الطريقة أخطأ. الذي يصنع آلة يعطيني كيف أستعمل هذه الآلة ويبين لي ويقول لي أن هذه الآلة لو استخدمتها بهذه الطريقة ستفسد منك ولن تؤدي الغرض. جهاز الكمبيوتر مثلا الذي صنعه يقول هناك أخطاء لا تعرض الجهاز إلى هذه الأخطاء حتى يعمل معك. فإن وضعت الجهاز في الماء سيفسد. فكذلك الحال الذي صنعها قال لك
تصلح لك هذه الحياة بهذه الطريقة.
نعم.
تعيش في هذه الحياة بشكل طيب.
ومن أعرض عن هذه الطريقة فالجزاء هو كذا.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم. نعم.
فالحقيقة إنه لما واحد من الصحابة يسأل علشان أبين اللي بيستهين بمعصية مثلا لأنه دور المعصية إن هي بتلقي الحزن في القلب. الإنسان لا يشعر بالسعادة بسبب الوقوع في هذه المعصية. يسأل هذا الرجل عند أبي نعيم في الحلية عن حذيفة رضي الله عنه. قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم، وبيسأل هل بنو إسرائيل تركوا دينهم في يوم واحد؟
يوم واحد.
قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. فالذي يقع في معصية ثم معصية ثم معصية ماذا يحدث له؟
تتولى عليه المعاصي ويخرج من دينه.
وكما ورد إن للطاعة نورا في الوجه، ضياء في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة وصحة في الجسد، ومحبة في قلوب الخلق، والعكس.
نعم.
ما هم في وجوههم؟
هذا هو الأساس الأول من أسس السعادة، الإيمان. نكمل أسس السعادة بعد هذه المداخلة الهاتفية. ألو.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا فندم. وعليكم السلام. تعرف حضرتك.
عادل سيد محمد من بساتين يا فندم.
يا أهلا وسهلا. تفضل يا سعادة.
حضرتك أنا أرى السعادة في قيام الليل.
أعتقد أن يعني هو لمس جزء أهم جدا من الطاعات والعبادات التي تحقق الحياة الطيبة والهدوء النفسي والسعادة للإنسان.
بالضبط. ولذلك إحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإيمان ليزيد بالطاعة ويقل بالمعصية.
تأكيد.
وده اللي الصحابة تعلموه. فالأخ الكريم بيقول أنا أشعر بالسعادة في قيام الليل، في ازدياده من ذكر الله سبحانه وتعالى، في القرب من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر كان بيقول يأخذ بيدي صاحبه ويقول له قم بما نزد إيمانا حتى نتذكر الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بنقول ان الإيمان بيجعلك مستريح، وده من أسس السعادة. فالتذكر يجعلك سعيد، النسيان يجعلك تعيس والعياذ بالله، لا تشعر باليوم بمتعتك فيه أو براحتك النفسية.
وحتى الإنسان لا يشعر بقيمته داخل المجتمع. إن تسرب إليه هذا الشعور وإن تخلى عن إيمانياته وعباداته وطاعاته لا يشعر له بقيمة ما بين أقرانه وما بين الناس.
كان ابن مسعود رضي الله عنه في دعائه يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها حتى يكون على الطريق الجادة. بنقول الأساس الأول الإيمان. الإيمان بالله
سبحانه. السعادة
الإيمان بالله سبحانه.
الأول الإيمان.
الثاني الرضا، وهذه المشكلة الطامة الكبرى. الرضا كثير منا في حالة غضب أو في حالة عدم رضا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وربنا تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فنيجي أجيب نموذج من الصحابة حتى أصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. النموذج ده كلما قرأت في سيرته أنا أشعر بعظيم الرضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا الله عن العبد. هذا الصحابي الجليل وقع شهيدا في يوم أحد. هذا الصحابي هو عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر
رضي الله عنه.
كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى بجابر بعد غزوة أحد فوجده حزين كئيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال يا جابر ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال يا رسول الله أبي وقع شهيدا في أحد وترك ديونا وعيالا يعني عندي إخوة صغار في السن.
نعم.
وعلى أبي دين ولا أدري ماذا أصنع. المهم كان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جابر موقف في غاية الروعة سيذكر عند الحديث عن البركة.
نعم.
وكانت هذه من بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. المهم أن سيدنا النبي الشاهد بتاعي بقى هنا إيه؟ سيدنا النبي قال لسيدنا جابر: يا جابر ألا أبشرك ما لقي الله به أباك؟ إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا.
الله.
فقال: أتمنى يا عبد. فقال: يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا وأن أقتل فيك ثانية. فقال الله: يا عبدي إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون.
لا.
ثم قال الله: يا جابر، يا عبد الله، يا عبد الله بن حرة، يا عبد الله، إني عنك راض، فهل أنت عني راض؟
ما شاء الله.
فالرضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا الله عن العبد تشعرك بقمة السعادة في شخص يخرج من بيته يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له، وهذا قانع.
نعم.
من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا
لحذافيره. نعم.
فهنا الرضا أنك ترضى بما كتبه الله لك، بما قسمه الله لك، وتعيش في حدود ما كتبه الله لك.
نريد أن نهمس همسة وأن نتوقف وقفة قليلة مع الرضا. هل ما نراه من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات عن العمل وغير ذلك من المشاهد التي نراها على الساحة الآن التي لم نكن نراها من قبل ونراها على الساحة الآن، هي من عدم الرضا أم أنها من قبيل الطموح والتحسين والتجويد للأفضل؟ نود أن نصمم هذه المواقف وأن نعيد صياغتها حتى يفهم الناس ما يحدث.
الحقيقة أن جزاك الله خيرا، لأنك أنت أسقطت يعني على أرض الواقع مشكلة من أخطر المشاكل التي نواجهها الآن،
خاصة أن مصر والمجتمع لا يحتمل مثل هذه الأمور في التوقيت الحالي.
بالضبط.
نعم.
يعني نحن نريد أن نشرح الأمر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأشهد على ذلك أنني أقول هذا الكلام انطلاقا من نصوص شرعية وفهمي لهذا النص.
نعم.
وأنزله في أرض الواقع والله على ما نقول شيء. يعني دائما أجري مقارنة بين مصر وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ألمانيا دخلت الحرب العالمية الثانية وهجمت، فلما هجمت لم يقف الناس ولم يبحثوا عن مراكز القوى التي كانت السبب في اشتراكهم في الحرب العالمية الثانية
ولا في الهزيمة،
تدهور الاقتصاد الألماني، بل كل واحد من أفراد الشعب نظر إلى مال الدولة على أنه المال الخاص به.
نعم.
فأخذ يجود في العمل وأخذ يزيد من ساعات العمل. وقت قصير جدا أصبحت ألمانيا من أقوى الدول اقتصاديا في أوروبا وفي العالم كله. أصبح النقد الألماني له وزن وله قيمة
لم تتجاوز 20 سنة أو 30 سنة،
أقل كثير جدا، أقل
كثير. نعم.
نعم. وكان النقد الألماني له اسم وله قيمة في العالم بأسره وليس في أوروبا فقط.
نعم.
فأنا مثلا راتبي قليل في شركة معينة، أنا أشعر بهذه المعاناة لأن إحنا كلنا موظفين في الدولة.
نعم.
يعني أنا وأنت وحتى المستمع الكريم
كلنا
هذا الرجل.
نعم.
لكن أنا أريد أن أحسن من دخلي، هل تحسيني لدخلي يكون بالامتناع عن العمل؟
التوقف عن العمل ليس هو الوسيلة لتحسين الدخل.
تحسين الدخل يكون بزيادة العمل،
زيادة العمل،
لا بإيقاف العمل.
نعم.
فأنا أريد أن نزيد من العمل، لا أريد أن نتوقف عن العمل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، من الممكن أنه يخش مستمع دلوقتي يقول يعني ألم نشاهد هذه الانتهاكات الصارخة التي كانت من مسؤولين من المفترض أن يكونوا أمناء على الشعب لكن ضيعوا هذه الأمانة؟ أنا أريد، أنا لا أسلم أبدا بهذه الخيانة وبتضييع الأمانات التي كانت، لا الإطلاق ولا نرضى بها أبدا. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ستكون أثرة من بعدك يا رسول الله، فما العمل؟ قال: أدوا الذي عليكم وسألوا الله حقكم.
الله.
أد الذي عليك، أد العمل المراد منك بإتقان بخوف من الله سبحانه وتعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لك. وسيقيد الله عز وجل للأمة من يأخذ بيدها إلى طريق الخير والهدى والبركة. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية لكل أبناء وطننا.
اللهم أمين يا رب. أمين يا رب.
جميعهم.
أمين يا رب.
يعني كبيرهم وصغيرهم، لكن أنا أستحلفهم، أهمس في آذانهم الرضا أن نجود من عملنا وأن نطالب بحقوقنا.
نعم.
وأن لا يعني ما تخلينيش أتعامل مع المسؤول بمنطق يدك في فمي، لم تستجب سأضغط عليها. فهذه مصلحتي وهذا هو عملي وهذا هو قوتي وقوت أبنائي. أجود في العمل وأطالب وأرفع مطالبي وأنادي وأتكلم. وعندي الآن مجلس شعب، مجلس تشريع، أرفع المظالم لأعضاء مجلس شعب وأقول لهم من فضلكم اخترناكم لحل مشاكلنا. أما أن نتوقف عن العمل أو أن ننظم إضراما، لا لا. هذا الآن أراه منافيا للحقيقة وأراه بعيدا عن تحقيق أهدافنا.
أيضا ضيفنا الكريم، قبل أن نترك هذه النقطة، المسؤولون عليهم دور في إزالة
بالضبط
هذا الشعور.
نعم.
من عند الموظفين أو العاملين في أي مكان سواء كان.
نعم.
التفاوت الكبير في الدرجات وفي الفروق المالية وفي غيرها، هذا يحدث أثرة في الناس.
كان يجب أن يكون هذا القرار أول قرار بعد الثورة.
نعم.
أن يكون في حد أدنى وحد أقصى.
نعم.
للأجور في البلد، في القطاع العام والقطاع الخاص.
نعم.
حتى لا يكون هناك تفاوت، لأنه هناك شركات وهناك أشخاص. أسأل الله أن يوسع علينا جميعا وأن يفتح لنا جميعا، لكن لا يعني هذا أن يكون هناك مؤسسة حكومية فيها موظف يأخذ 1,000,000 جنيه في الشهر وموظف آخر يأخذ 100 جنيه.
ما هذا لا يعيش قطاع على حساب قطاع آخر.
هذا هو ما يحدث.
نعم.
أو سلك يعيش على حساب سلك آخر.
نعم.
نحن جميعا مواطنون من درجة واحدة، ولا ينبغي أن يكون التمايز بيننا بهذه الصورة.
نعم.
ينبغي أن تكون إن الموارد تكون موزعة على الجميع، والجميع يعيش ويأخذ حقه بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
نعم. رجع لنا الاتصال مرة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم، تعرف بحضرتك.
ألو.
أيوة يا فندم، تفضل نتعرف بحضرتك.
مصطفى الراج من القاهرة.
أهلا مصطفى، تفضل يا فندم.
أود أن أشير إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال فيه: قلت لأمر المؤمن هو له خير.
نعم.
أصابته ضراء كان خيرا، وإن أصابته ضراء شكر خيرا، فليس ذلك إلا المؤمن.
نعم.
إزاي أشعر بالسعادة لما يصيبني ضراء؟ أنا إذا أصابتني ضراء إما أكون أنا تسببت فيها لنفسي أو الغير، أو أن تكون ابتلاء من ربنا، أو أن تكون تطهير من ربنا سبحانه وتعالى.
نعم. بشكرك اسم مصطفى، شكرا جزيلا. ضيفنا الكريم، نعود إلى الأسس التي نتحدث عنها كي يحيى الإنسان حياة طيبة كما أرادها الحق تبارك وتعالى لبني البشر. تحدثنا عن الإيمان والرضا والحب.
الحب
فيما بين الناس.
بالضبط.
الذي يؤدي إلى تراحم المجتمع وتواد المجتمع.
كثير من الناس لا يشعر بالسعادة لأنه يحقد على أقرانه وعلى إخوانه،
وهذه كارثة دينية ومجتمعية
لا تشعرك بمتعة الحياة
الذي ينتشر فيما بين الناس.
وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: لا تنظر إلى من هو فوقك، وانظر إلى من هو دونك.
نعم.
دائما أنت تنظر إلى أقرانك وإلى زملائك وإلى جيرانك وإلى الأغنياء نظرة ربما تفقدك معنى السعادة الحقيقي، لأنك دائما تطيل النظر. حتى الله سبحانه وتعالى يعلم ويربي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له في القرآن الكريم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه.
فهي فتنة
بالضبط،
سواء كانت مال سواء كانت أولاد سواء كانت صحة
بالضبط.
سواء كانت غير هي فتنة
بالضبط.
نعم.
الحب الذي أقصده هو أن تنظر بعين الحب إلى كل البشر، إلى كل إخوانك، إلى من أغناه الله وإلى من أفقره الله، إلى الصحيح والمريض، إلى الصغير والكبير، إلى الكل.
ففي هذا عبرة وفي هذا عبرة
بالضبط.
نعم.
لكن فقد الحب فيما بيننا إن دل فإنما يدل على تعاسة شديدة جدا في قلب صاحبه.
سلم يا رب.
فالذي يبحث عن السعادة لابد أن يتعامل مع أهله وجيرانه وأقاربه وإخوانه وزملائه بالحب، لا بالتعنت وبالشدة. ولذلك لو سألت إنسان يحب زملائه في العمل ويحبونه، لو سألت هذا الإنسان لأجابك أنا أشعر بسعادة بالغة، وأنا أخرج من بيتي وآتي إلى عملي لأني أحب الناس والناس يحبونني. هذا يشعر بطعم حياة كريمة،
بل إن هذا الشخص في مجاله وفي مجال عمله يكون متميزا
بالضبط
بين زملائه
بالضبط. فالإنسان يبحث في قلبه عن هذا الداء العضال ويرى أسباب فقد هذا الموضوع ويعالج هذه المسألة حتى يكون يعني ممن عاش حياة طيبة حياة كريمة.
الأساس الرابع،
الأساس الرابع هو مرتبط بما قلناه الآن عن الـ الإضرابات والعمل. قد ذكرت كلام العلماء والأدباء في مسألة الـ الرضا والحب والسعادة. وتكلمت عن كلام المنفلوطي وهو يتكلم عن يعني كيف يعني يعيش الإنسان حياة كريمة وحياة طيبة
ويصل إلى السعادة الحقيقية.
نعم. وهو يقول حسبك من السعادة في الدنيا ضمير نقي ونفس هادئة وقلب شريف وأن تعمل
بيدك.
فالذي ينادي للإضراب لماذا؟ أنا أريد أن أحسن من دخلي. يا أخي الله يرضى عليك، قم بأداء عملك وأستحلفك بالله، حبا في وطنك وحبا في أهلك وأصحابك، زد من أوقات عملك ثم طالب بما هو لك. سيفتح الله عز وجل له. أما أن نوقف العمل فهذا يؤدي إلى الخراب والعياذ بالله، وإلى توقف ضخ أموال نحتاجها.
نعم. معنا مدخلة تليفونية. ألو. ألو.
أيوه.
تفضل يا فن. ألو.
ايوه
اتفضل يا فندم، مين معانا؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. داخلي عبد الحافظ، الله يبارك فيكم ويجزاكم الله خيرا. فقط اريد استفسارا حول بلال التلمس، وهو مؤمن ومن هذا الايمان الايمان باليوم الاخر.
نعم.
ومن الايمان باليوم الاخر يومئذ يتذكر الإنسان أن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حقيقة هذا الإيمان أن الإنسان يعمل في الدنيا ويتقن عمله، ولكن يطلب أظهره أو نصب عينيه الآخرة، وبالتالي فيما أتاك الله أتاك الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فحينئذ يتخلى الإنسان عن كل سوء رتبه الله في نفسه ونفس وما استوافى له فجورها تقواها. وكذلك الله سبحانه وتعالى يتولى أن يجعل حياته الدنيا طيبة مع طيب حياته في الآخرة بإذن الله، وجزاكم الله خيرا.
شكرا 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 مع السلامة. ضيفنا الكريم المتصل الفاضل تحدث عن قصة الإيمان مع العمل الصالح التي أشرنا إليها في مقدمة الفترة ونحن نتحدث عن الآية الكريمة. نود أن نعرج على موضوع آخر من الموضوعات التي تصل بالإنسان إلى الحياة الطيبة. تحدثنا عن أسس السعادة وأسس الحياة الطيبة، قلنا إنها في الإيمان وفي الرضا وفي الحب بين الناس وفي العمل والاجتهاد وإتقان العمل. طريق آخر يوصل إلى الحياة الطيبة.
طريق آخر يوصل إلى الحياة الطيبة. أن نفهم المجتمع ما معنى الحياة الطيبة. وهذا هو ما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة الكرام.
نعم.
أذكر من النماذج التي كانت تشعر بطعم الحياة الطيبة. ولو كانت الحياة الطيبة في أن يفقد حياته فعل وهو يشعر بقيمة ما يفعل.
نعم.
لأن بعض الناس يظن الحياة الطيبة أنك تعيش ولو ذليل أو مهضوم الحق. لا، فالحياة الكريمة ولو أن تضحي بحياتك من أجل الوصول إلى الحياة الكريمة، ليس لك بل لإخوانك وأقرانك وأبنائك ومجتمعك، هذا ما فعله الصحابة الكرام.
نعم.
نجد أن الحياة الطيبة عند هؤلاء لها طعم غير الطعم الموجود عندنا الآن. لو سألنا شبابنا النهاردة ما هي الحياة الطيبة، الحياة الطيبة في نظر هذا الشاب الشقة والسيارة
يراها في الماديات
والزوجة. نعم. وهذا مفهوم خاطئ، نحتاج أن نبني المفهوم الصحيح في نفوس المجتمع حتى نبين له معنى السعادة الحقيقي. أذكر نموذج من هذه النماذج كانت تشعر بالسعادة وهي ترفع راية الحق، حتى نبين أن المعصية لها آثار سلبية ولها آثار سيئة جدا على العاصي في مجتمعه.
تأكيد.
وإحنا بنتكلم في السعادة الحياة الطيبة، لأنه هنتكلم في مرتبات، هنتكلم في أرزاق تنزل من السماء وتخرج من الأرض.
نعم.
دعني بداية أذكر موقف هذا الصحابي، لأن هذا الموقف يضرب أروع الأمثلة في الحياة الكريمة حتى في أصعب اللحظات.
تفضل.
مسيلمة الكذاب. هذا الرجل ادعى النبوة.
نعم.
وصل به الخطل أن يؤلف قرآنا.
نعم. وكان له أتباع
كان له نعم
كثر
بالضبط. أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مع صحابي جليل. ما اسم هذا الصحابي؟ حبيب ابن زيد. دخل سيدنا حبيب ابن زيد على هذا الكذاب ومعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسيلمة الكذاب أخذ الكتاب وقرأه، فإذا بالغدر وقد بدا على قسمات وجهه والغضب وقد انتفخت أوداده وازداد غيظا. ما هذا؟ يعني هل وصلت بكم الجرأة أن تكتبوا لي كتابا؟ فأمر مسيلمة الكذاب أن يوثق حبيب ابن زيد في الحلال وأن يؤتى به في الظهيرة من اليوم التالي في ساحة عامة. وقد جمع مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله حوله الأباطرة والظلمة ومن وافقه على ظلمه، ثم أمر بإدخال عامة الناس. فقال مسيلمة الكذاب لسيدنا حبيب بن زيد: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: يا حبيب أتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب: ها، إن في آذاني صمما، أنا لا أسمع ما تقول. فقال مسيلمة الكذاب لسيافه: اقطع قطعة من جسده. فإذا بالسياف قد أخذ قطعة من جسده وانحدرت أمام عين حبيب. فقال مسيلمة: يا حبيب رأيت ما نفعل؟ فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: يا حبيب أتشهد أني رسول الله؟ فقال له: إن في آذاني صمما، لا أسمع ما تقول. فقال مسيلمة للسياف: اقطع قطعة أخرى. فقطع قطعة أخرى، وظل يفعل هذا الكذاب بسيدنا حبيب بن زيد حتى قطع نصف جسده، وفي كل مرة يقول له: لا أسمع ما تقول. وكان هذا الرجل في هذا الموقف في منتهى العزة والكرامة.
نعم.
وفاضت روحه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله في هذا الموقف، وأشهد أن محمد رسول الله.
ما شاء الله.
فالحياة الطيبة مش معناها أن يتنازل الإنسان مثلا عن دينه أو عن عقيدته. لا. ولو فقد هذا الإنسان هذه الحياة مقابل أن يعيش الحياة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. فنعلم الشباب حتى نبين انه الان المجتمع الان يحتاج الى اعادة صياغة لمعنى السعادة. وكيف نصل الى السعادة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت الاسعار وقد يكون في وجه شبه مشاكل كبيرة جدا عندنا، اضطراب في الاقتصاد، اضرابات عامة،
ارتفاع اسعار
مرتبات حتى يعني. ولذلك انا اهمس في اذاني اخواني، والله العظيم لا نريد زيادة في الرواتب، نحن نريد تحسينا في الخدمات التي تؤدى لنا، ونريد اتزانا في اسعار السلع الغذائية. نريد موازنة بين ما نتقاضى في الشهر وما نأكله ونشربه في الشهر. هذا ما احتاجه انا كرجل
بالضبط.
موظف في الدولة لا احتاج ان اخذ 10,000 جنيه ونفقاتي 20,000 جنيه، لا احتاجها. انا احتاج ان تكون هناك موازنة بين راتبي 1,000-2,000 وبين سعر كيلو اللحم او كيلو الدجاج او كيلو الارز او كيلو الدقيق او كيلو السوق وهكذا. هذا ما نحتاجه، هذا هو هذا ما نحتاجه ليه الان فعلا.
بالضبط.
فنيجي نعلم الشباب، سيدنا النبي ارتفعت الاسعار على عصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالصحابة وقد صروا الى سيدنا ومولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ادركنا مما نحن فيه. قال ماذا اصابكم؟ قالوا غلى السعر يا رسول الله، سعر لنا، اصدر فرمانا بانه تحديد الاسعار حتى نستطيع ان نعيش وان ناكل وان نشرب. فقال لا، ابا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله هو المسعر،
الله
القابض الباسط، الاسعار في يد من؟ في يد الله سبحانه وتعالى. فالسلع بلغه التجاره عرض وطلب،
عرض وطلب.
قد تكون السلع في هذا اليوم كثيره جدا فاسعارها تكون في متناول الجميع. من الذي يرسل الرزق لنا؟
الله تبارك.
ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وبعدين نيجي بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن يعلم الامه ويعلم الشباب، الشباب اللي يعني اللي احنا عايزينه نضع ايدينا في ايدي بعضنا البعض ونتعلم ضوابط السعاده الحقيقيه.
نعم.
السعاده مش معناها في الخروج والمعاصي وكذا، لا لا اطلاقا اطلاقا. مر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازه فقال مستريح او مستراح منه؟ فقالوا يا رسول الله من المستريح وما المستراح منه؟ قال المستريح العبد المؤمن، اذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها.
نعم.
فلسفة الحياة.
نعم.
لقد خلقنا الإنسان في إيه؟
في كبد.
في كبد. ما قالش في تعب، لا في كبد.
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 قمة المشقة.
قمة المشقة. إحنا عايزين نتعلم فلسفة الحياة. الحياة مش معناها إن أنا أجلس وأقعد وإيدي نظيفة ويدي نظيفة والسماء تمطر عليا، لا لا لا. الإنسان إحنا كأمة إسلامية عقيدتنا تقول بإنه هناك تعب في هذه الحياة.
نعم.
وسنة الله في الخلق أن نعيش في هذه الأمور. فيجي سيدنا النبي يقول مستريح ومستراح منه. المستريح العبد المؤمن، متى تستريح؟ والله لا يستريح العبد المؤمن إلا إذا رأى ملائكة الرحمة.
الله.
حينما ينظر ويشاهد ملائكة الرحمة يستريح. العبد المؤمن إذا مات، نص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات استراح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله.
الله.
هذا العبد يستريح في هذه اللحظة في هذا الوقت. والعبد الفاجر أو الفاسق إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فمن آثار المعاصي أنها تمحق البركة وتنزل الشقاء في حياتك،
لدرجة أن الكون كله يريد التخلص منه.
نعم.
نتوقف ضيفنا مع هذه المداخلة الهاتفية. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام.
السلام
ورحمة
الله. صباح
الخير. صباح الله بالخير يا أخي. تفضل.
مين معنا؟
الأخ عصام من القاهرة.
أهلا وسهلا عصام. تفضل.
الشيخ قلت له الشيخ بس نزل وبيتكلم على بالنسبة للراحة أو بالنسبة الحياة في الدنيا، فعايز أسأل بس فضل الشيخ سؤال ممكن؟
تفضل يا أخي. تفضل.
صباح الخير فضل الشيخ.
صبحك الله بالخير يا أخي. تفضل يا أخي قل سؤالك.
سؤال بس نزل يعني إنسان بالنسبة لي متزوج أو كنت متزوج وحياة زي ما حضرتك قلت على قد ما ربنا يدينا بنحاول إن إحنا نسعد نفسينا.
نعم.
كنت متوكل على الله وربنا كرمني، بعد كده ما حصلش نصيب، ربنا وسع عليا بزيادة. حصل مشاكل زوجية وشهادات زور من الإنسانة لغاية ما وصلت لطلاق الله لوحدها، معرفش ماذا حصل.
السؤال فين يا اخي؟
يعني ما كانش الدنيا ما كانش متيسره معايا, وبعد ما ربنا فتح عليا العيشه ما كرمتش معايا. ده سبب بالنسبه للانسان نفسه.
يعني ان شاء الله رسالتك وصلت استاذ عصام, ونتكلم معاك تاني ان شاء الله. في تليفون تاني, اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم, مين معاك؟
معاك محاسب سعيد حسين شلبي من المعالي.
يا اهلا وسهلا استاذ سعيد, اتفضل يا فندم.
انا سيادتك بقول امنيه الانسان في هذه الدنيا ان يعيش عيشه راضيه ويحيا حياه طيبه هادئة وادعة, سيجها الأمن وقوامها الطمأنينة والسلم, ولا جرم أنها أمنية عزيزة غالية ذات دلالات رائعة وآثار خالدة في حياة الفرد
أكيد.
والمجتمع
أكيد.
الطريق بقى سيادتك لهذه الأمنية واضح المعالم سهل العبور, وجهده مقدور في استطاعة كل إنسان أن يسلكه, وباب الوصول إلى هذه الأمنية مهيئ ومعد, وفتح مغاليقه مزلل ميسور في إمكان كل فرد أن يتركه. وهناك لابد سيادتك أن يصل الإنسان إلى أمنيته إن صدق النية, ولابد أن يحقق أمله إن أخلص العمل. ولكن ما هو هذا الباب ومن أين الطريق إليه؟ أما الباب حضرتك فهو الإيمان بالله.
يعني حضرتك سألته هالجواب؟
انا بس بقول لسيادتك
صدر.
الباب هو الايمان بالله
صدر.
واما الطريق فهو العمل الصالح. قال تعالى بيانا لذلك, من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ولقد صدق الله, فان الايمان مبدأ كل خير واساس كل فضيلة وروح الحياة الحرة الكريمة الإيمان بالله. فالإيمان طريق الحياة الحرة ومفتاح السعادة والاستقرار. وشكرا جزيلا لكم.
بشكرك يا أستاذ سعد, شكرا جزيلا. تحدث إلينا أستاذ عصام من القاهرة, وكان يشكو من تبدل الحال وتغير الحال. بعد أن كان هناك شغف في العيش تغيرت الحياة وأصبح في رغد من العيش, ولكن الحياة الأسرية أيضا تبدلت, فانقلبت عليه الزوجة وحدث بينهم الفرقة. هو يود تفسير أو يود أن يعرف تفسير لهذا الموقف في حياته.
يعني هو أولا يعني يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره على كل حال.
نعم.
وعسى أن تكره شيئا هو خير لكم, وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمسألة أنه هو يعني يسأل عن العبرة فيما حدث, لا تسأل عن العبرة, ولكن يعني احمد الله عز وجل على ما أنت فيه الآن, واسأل الله عز وجل أن يبدلك خيرا مما أنت فيه.
نعم.
إنما مسألة أني كان فقير وكانت زوجته معه, ثم لما فتح الله له يعني حدثت مشاكل وكذا وكذا وانفصال وإلى آخر هذه الأشياء, فيعني ده مش قاعدة إن أي واحد فقير أغناه الله يبقى زوجته تطلب الطلاق, المفروض العكس. لكن 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 يعني المتعارف عليه العكس. لكن في مثل هذه الحالة يسأل الله عز وجل أن يبدله خيرا وأن يعوضه خيرا مما كان فيه, ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه خيرا. ولكن
ألا ينظر في نفسه حتى يغير شيئا في نفسه؟
ربما يعني حكمة لا نعلمها كان الانفصال, يعني ربما يبحث في سبب الانفصال بينه وبين زوجته, ولكن عليه أن يرضى بأمره. والله إن كان هو السبب فعليه أن يعالج هذا السبب, ولا مانع أن يرسل إلى هذه المرأة وأن يعيد موضوع الزواج بينه وبينها من جديد. هذا لا شيء فيه.
ننتقل إلى الموضوع الأساسي الذي نحن بصدده في هذه الفترة, ونحن نتحدث عن الحياة الطيبة. ضيفنا الكريم ذكرنا في بداية الفترة أن الحياة الطيبة دائما تكون في طاعة الله تبارك وتعالى.
بالضبط.
نود أن نتحدث عن هذه القضية, ونورد نماذج من السلف الصالح ونماذج من الصالحين في طاعتهم لله تبارك وتعالى, وكيف أنهم وصلوا بها إلى حياة طيبة.
نعم.
ولكن معنا التليفون نتعرف عليه ونكمل بعد الحوار ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم يا اخي الكريم.
اتفضل يا فندم اتعرف بحضرتك.
انا لي اكثر من سنة عايز اوصل ليك لإذاعة غذاء البطن مش غذاء الروح مش عايز سنة مش عارف اوصل ليك.
احنا تحت عمرك.
انتو بعرض اوصل ليك لسنة مش عارف اوصل وبترد على كل البشر واجي ادق على الاذاعة تاني يقولوا خط اطلان عندهم يعني 24 ساعة الخط.
نتعرف بحضرتك حضرتك مين بتكلمنا منين الاول؟
انا نجم العباد سليمان من قرية الصفية مركز اولاد طاقة الشرقية على مستوى العالم كله.
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا.
دلوقتي
اتفضل.
احنا عشان الشعب المصري حاله ينصلح وربنا يصلح لنا حالنا.
نعم.
لازم نتقى الله في انفسنا. لازم نتقى الله في انفسنا. يعني علي لما يكون لي مصلحة عندك لازم اقدم لك مقدمات عشان انت تسلب لي المصلحة بتاعتي. فاحنا لازم الدستور السماوي بتاع الله سبحانه وتعالى لازم احنا نطيع كلام الله ونرجع نعمل ضميرنا مع الله.
نعم.
الشعب المصري بصفة عامة ينقص الحزن الاسود وهو الضمير.
نعم.
الشعب المصري بصفة عام ينقض الحزن الاسود وهو الضمير.
حضرتك ترى ان الحياة طيبة في ايقاظ الضمير وفي يقظة الضمير.
ايوه.
بشكرك. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. معنا مداخلة اخرى. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل يا فندم.
ازيك
صح حضرتك. تعرف بحضرتك اتفضل.
الله خليك. سامح فودة من المحلة. انا في المحل الحمد لله يعني صاحب محلين نظارات وكده فناوي ان شاء الله يعني حسيت ان الرزق هنا بقى بيا شوية فبفتح شغل ان شاء الله في الاسماعيلية في مزارع وكده وان شاء الله باذن الله داخل يعني دخلة حلوة ودخلة نية خير
ان شاء الله
السجاير ولا انا اتجه لربنا والشركة دي ان شاء الله ما بيني وما بين نفسي عائد كده ما بيني وما بين نفسي ان الشركة دي بكل مالها بكل كذا لله
ربنا يفتح لك ان شاء الله ربنا يفتح لك ان شاء الله
فالناس اللي محتاجين الشهرية كله ان شاء الله اللي مش قادر يعمل عمره اللي كذا دي بيئة الخير فدعولي ان ربنا يوفقك
ربنا يفتح لك يا استاذ سامح
ودي النصيحة من حضراتكم اللي انا اتعامل ازاي بما يرضي الله
ان شاء الله حاضر
يعني وانا حاطط يعني هدف كده ان شاء الله ان شغلي هيبقى الخمس فروض
نعم
اللي محتاجين اي حاجة ان شاء الله يعني ان شاء الله ده ما ربنا بقى يعني ده يعني ما بينه وما بين نفس الشركة دي بتاع ربنا مش بتاعي شكرا
ان شاء الله شكرا مع السلامة ضيفنا الكريم يعني نعود الحوار السامح يريد نصيحة في توجيه هذا المال التوجيه الصحيح
أسأل الله عز وجل أن يبارك له ولكل إخواننا في أموالهم وفي صحتهم وأن يفتح لنا جميعا أبواب الفضل والخير
اللهم
أحيانا أنا سأتلو عليه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يعني يستفيد من هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أنا أريد من هذا الأخ الكريم أن يحقق هذا الحديث في نفسه وسيجد خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى في حياته وفي آخرته
إن شاء الله تعالى. المتصل السابق عليه كان يتحدث عن الضمير ويقول ان يقظة الضمير هي الاساس في الحياة الطيبة لدى الانسان.
والله العظيم هذا الرجل الطيب يعني هذا الرجل يعني في اسلوبه
فطرة طيبة
فطرة جميلة.
نعم. نعم.
الرائعة. هذا الرجل لخص موضوع السعادة فالذي يغش الناس لا يشعر بالسعادة، والله أبدا لا يشعر بالسعادة حتى وإن جمع ما جمع. فإحنا مشكلتنا مشكلة الضمير.
نعم.
هذا الرجل البسيط لخص هذه المشكلة في غير تعب وعناء ومشقة، لخصها قال لو أن الأمة الآن عندها ضمير لن تجد أبدا تعاسة في حياتها، لأنه الذي يغش الذي لا يلتزم الطريق الصحيح لا يشعر أبدا بالسعادة.
نعم.
أما لو استيقظ الضمير في قلوبنا فبها هنا الحمد لله.
نعم.
سنشعر فعلا بقيمة السعادة وسنشعر بالحياة الكريمة فعلا.
نعم. نعود إلى موضوعنا ونتحدث عن طاعة الله تبارك وتعالى وكيف أنها تؤدي بنا إلى الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة.
نعم. الطاعة يعني الحياة الطيبة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه أما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن السعادة هنا وعن ضد السعادة. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم الذي يخرج من بيته وهمه جمع المال دون مراعاة لحق الله سبحانه وتعالى، سيدنا النبي دعا عليه بالتعاسة. المرابي المرتشي الغشاش المنافق، هذه النماذج تكون تحت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، هذا الذي أعطاه الله المال ولا يخرج زكاة ماله.
نعم.
يعني مصب كل هذه المشاكل في علاج واحد فقط، الضمير. فسيدنا النبي دعا على هؤلاء بالتعاسة. النقيب إنه دعا بالفرح لهؤلاء الذين يلتزمون طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم. نتوقف مع هذه المكالمة ثم نكمل حوارنا إن شاء الله. تفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله الحمد لله.
مين يا فندم؟
أبو حمزة من القاهرة.
يا أهلا وسهلا. تفضل.
والله في الحديث نفسه صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع الله بما أتاه.
نعم.
يعني نفسه صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا ثم رزق الكفاف.
نعم.
الله عز وجل.
نعم.
وقنعه الله بما أتاه. القناعة هي سبيل الرضا. يعني
نعم.
الإنسان عشان يصل للرضا يجب أن يكون عنده قناعة. الله نفسه صلى الله عليه وسلم قال بما أتاه، بما أتاه من كل حظ الدنيا. يعني مش بس من مال أو من ولد أو من علم أو من صحة.
نعم.
أو إلى آخره.
نعم.
لا من كل حظ الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم شامل حظ الدنيا بالكامل في هذه الكلمة، وقنعه الله بما أتاه. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، لن تأديد لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأهمله في الطلب. طيب يعني إحنا دلوقتي خايفين على إيه؟ على رزق ولا على أجل؟ دول أكثر حاجتين أنت خاف عليهم، الرزق والأجل. طيب أنا أخاف عليهم ليه؟ مدام الله عز وجل هو اللي ضمنهم، مش أي حد تاني. الله عز وجل هو اللي ضمن الرزق والأجل، فأنا يجب عليا أن ألا أخاف. ولكن القناعة هي الأمر إيه؟ الأهم. علشان أصل للرضا، عشان أبقى راضي، وعشان أحيا حياة طيبة، يجب أن يكون عندي قناعة أقنع بما أتاني الله عز وجل.
نعم. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مع السلامة. ضيفنا الكريم المتصل الكريم أيضا تحدث عن نقطة هامة وهو طريق من الطرق التي توصل إلى الحياة الطيبة، طريق القناعة.
يعني يعجبني جدا المستمع الذي يشاركنا في الأسس الرئيسية في الحلقة.
نعم.
وهذا إن دل فإنما يدل على وعي المستمع.
نعم.
وعلى ثقافته. نسأل الله أن يبارك في إخواننا جميعا.
نعم.
الأخ الكريم يعني تصوب على حقيقة في منتهى الجمال، وهذه الحقيقة يعني حقيقة القناعة. وإحنا نلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن الكريم ويقول لنا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تحزن أبدا على شيء فاتك وانقضى ومر منك، هو ليس لك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، كما لا تغتر بما أعطاك الله عز وجل، فأنت مستخلف على هذا المال من الله سبحانه وتعالى لينظر الله عز وجل في فعلك وفي عملك. فالأخ الكريم يتكلم عن حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جاء عند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وهنا القناعة بتعلمني أن تكون الآخرة أمام عيني. وعايز أربطها بكلام المستمع البسيط اللي قال الضمير. وعايز أربط الكلام ده بواقعنا النهاردة وبإضرابات زمايلنا الموظفين في أي مكان في الدولة. أي حد يسمعني شوف سيدنا أنس بيقول حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول سيدنا النبي إيه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه
الله
وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أنا النهاردة عايز أعمل نقطة كده وأسمع المستمع الكريم. أنت نفسك تعيش سعيد ونفسك تكون غني ونفسك تكون مبسوط ونفسك تكون في أفضل درجات. طب اسمع معي هذا الكلام وهذا الحديث عند الإمام الترمذي. سيدنا النبي يقول إيه: من كانت الآخرة همه. الآخرة هي شغل الشكل،
ليست الدنيا.
ليست الدنيا ليست الدنيا. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ده الأدب القرآن،
لكنها ليست الأساس.
ليس الأساس، ليست الأساس.
الأساس الذي نبني عليه هو الآخرة.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق
الموت.
تدلين الموت جي الأول وبعدين
والحياة،
لأنه الأصل في الأمر أن احنا هعيش كم سنة في عمر الدنيا. 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة في عمر العمر الأساسي. لا، فهنا سيدنا النبي يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله
الله
وأتته الدنيا وهي راغمة. هو سيدنا النبي كان خايف علينا من إيه؟ مش خايف علينا من الدنيا؟
من الدنيا.
أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. مش ده سيدنا النبي خايف علينا من إيه؟ مش خايف علينا أبدا من الرزق، ولا خايف علينا إن إحنا ما نلاقيش ناكل، ولا لا إطلاقا. هو خايف علينا من اللي إحنا فيه دلوقتي،
من الدنيا،
من الدنيا، من التناعر، وده يريد أن يصل إلى هذا المنصب وكذا وكذا وكذا. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فالإنسان اللي يريد أن يسعد يتعلم هذا الحديث عند الإمام الترمذي، يتعلم هذا الكلام.
نتوقف مع هذه المكالمة، ربما تكون الأخيرة في فترتنا هذه. ألو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
تعرف حضرتك
معاك أخوك خالد عبد العليم من شبرا الخيمة.
يا أهلا يا خالد.
أهلا،
تفضل.
بداية أنا أحيي ضيفك الكريم.
شكرا.
وأحيي في أسلوبه، ويعني أتمنى لو كل الدعاة وكل مشايخنا الأفاضل ينحو المنحة بتاعه في ان هو بيخرج النصوص من التنظير للواقع العملي. ومن هنا تكون مشاركتي ان حضرتك الاسباب السعادة الحقيقية والعكس بتاعها الشقاء اللي احنا فيه هو ان احنا حضرتك انفصلنا عن ديننا، فاصبح المعتقد غير العمل. فحضرتك الإيمان ليست مقرون بالعمل. وبعدين حضرتك في الآية ومن يعني في من عمل صالحا، شوف من عمل صالحا تنكير نكرة، أي عمل صالح، ومن يعمل مثقال فمن يعمل مثقال ذرة برضك نكرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فحضرتك كل ما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أمسك خطأ بوجه طلق. فحضرتك يستطيع الإنسان أن يحيي حياة طيبة ويعيش الحياة بطولها وبعرضها وهو في سعادة لا مصير لها إذا ما كانت مقترنة بالإيمان ووفق منهج الله سبحانه وتعالى. حتى إن هو يستطيع أن يأتي أهله ويستمتع ويكون له صدقة. وقد تعجب الصحابة من ذلك، قال: أرأيت لو أن وضع في حرام أيكون عليه وزن؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: فإن وضعها في حلال فتكون صدقة. فإذا الإنسان لا يحقر من المعروف شيء، ولو إن حضرتك سبب
الشقاء اللي محمل فيه ممكن الانسان يكون خارج شايف منكر ما انكرهوش، شايف حضرتك امر معروف ما امرش بيه، شايف في عرض الطريق اذى ما شالهوش، شايف اخاه في ضائقة ما سألش عنه، وهكذا الانفصام حضرتك ما بين الدين وبين الواقع اللي احنا بنعيشه. فاختم كلامي بقول لشاعر باكستاني اسمه محمد اقبال يقول اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لا قرينا. وهكذا يجب ان تكون الحياة من العمل، الايمان مقترن بالعمل، والانفصام يكون سببه الشقاء.
بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.
شكرا لحضرتك، وانا اجد يعني اشكركم انتم على ما تسعدون به وبتحيونا كل يوم حياه طيبه، فاذا كان غذاء روح وهو حياه طيبه والله.
بشكرك
الله عن كل خير.
بشكرك يا فندم، شكرا، مع السلامه. مع السلامه. المتصل الكريم عرج على نقاط هامه جدا سوف نتناولها فيما تبقى من الوقت ان شاء الله.
يعني جزاه الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا جميعا وأن يجمعنا تحت ظل عرشه جميعا يوم لا ظل إلا ظله. حيانا الأخ الكريم، يعني قلت لك يا أستاذ بهاء أن المستمع بتاع الإذاعة بيفرض على الإذاعة أن تكون على مستوى مراد من الثقافة والعلم،
طبعا
لأن مستمع الإذاعة على درجة عالية من الثقافة. الأخ الكريم لخص موضوع السعادة لأنه بعض الناس فهم السعادة غلط، ولذلك هو الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيبين كيف يعيش الإنسان حياة سعيدة، وهو يسخر ما آتاه الله في خدمة الآخرين. وحتى الإنسان ممكن يعيش حياة وهو يأكل، يأكل هذا الطعام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى حتى لا يأكل من حرام، وهو يأتي زوجته يفعل هذا ابتغاء وجه الله حتى لا يفعل حرام، وهو يعيش مع إخوانه يعيش وهو يمد يد العون لإخوانه. فكان يسعد الإنسان حين يحب الخير للناس، وهذا هو الحديث الذي جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي واحد بيسمعني دلوقتي يسمع الحديث ده علشان نفهم السعادة،
نركز معها
السعادة الحقيقية. نعم، هي أين السعادة؟ أين هي؟ كيف أحصل على السعادة؟
هنلاقيها بقى في آخر الفترة
بالضبط. إن شاء الله. فابن عمر يقول رضي الله عنهما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
ما شاء الله.
الأخ الأناني اللي بيسمعني دلوقتي اللي ما بيحبش إلا مصلحته ولا يقوم بمساعدة الناس ده لا يشعر بالسعادة. مستحيل، مش هيشعر بالسعادة أبدا. ما تشعر بالسعادة؟ نعم، أحب لهم الخير والمصلحة. يبقى أحب الناس إلى الله أنفعهم
للناس.
ولذلك لا عندنا شباب ما شاء الله مثل الورد، هذا الشباب يخرج إلى الجمعيات ويساعد الفقراء ويساعد المحتاجين. مش معنى المساعدة أنا أدفع من جيبي، لا يقتطع من وقته وتقتطع من وقتها جزء وتساعد هذه المؤسسة وهذه الجمعية التي تقف مع الأرامل واليتامى والفقراء والمرضى وكذا وكذا وكذا. كم من شباب عندنا اقتطعوا من أوقاتهم ليقفوا بجوار مريض، ليكونوا في زيارة مريض، يجلس معه. أي واحد من اللي بيسمعني دلوقتي، هل فينا حد فكر إن يروح دار مسنين ويجلس مع كبار السن يقضي معهم يوما؟
قليل منا،
قليل منا من يفعل هذا. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.
الله.
وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. شوف الانسجام بين أحب الناس وأحب الأعمال.
لا.
وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. شيء دي السعادة اللي احنا بندور عليها.
لا.
شيء دي الفرحة. هل أدخلت السعادة؟ يا أخي فينا من قطع أهله وأرحامه ولم يدخل السعادة والسرور عليه،
كيف يعيش حياة طيبة؟
مستحيل، لم يشعر بالسعادة أبدا.
نعم.
سرور تدخله على مسلم. أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه دوعا، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. الحديث عند الإمام الطبراني. ده ملخص المداخلة بتاعت الأخ اللي دخل دلوقتي وقال إحنا عايزين نخرج عن التنظير إلى التفعيل إلى أرض الواقع. فالذي يعيش لنفسه ما استحق أن يولد، لن يشعر الإنسان بطعم السعادة أبدا ما دام قد تقوقع وعاش لنفسه. من الممكن أنه يأتي سؤال الآن، الناس تعاملنا بشكل غير طيب ويقع علي الأذى منهم. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
إذن فهي دقيقة واحدة متبقى، نود أن نجمل فيها القول وأن نوجه كلمة إلى الناس لكي يحيوا حياة طيبة، فماذا
حتى
نقول؟
حتى نعيش حياة طيبة كما قلنا في البداية علينا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والرضا بما قسمه الله والحب فيما بيننا، وأعلى درجات الحب حب الله عز وجل وحب سيد البشر، وأن نحب بعضنا البعض في الله ولله، والعمل أن نعمل وأن نجتهد لنشعر بقيمة الحياة وبطعم هذه الحياة التي أمدنا الله عز وجل بها.
إذن فهي دعوة كريمة نتوجه بها إلى كل مستمعينا الكرام في كل مكان، أن يتحبوا وأن يعملوا وأن يؤمنوا بالله تعالى وأن يرضوا بما قسم الله لهم حتى يعيشوا حياة طيبة. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر لضيفنا فضيلة الشيخ أحمد صبري من علماء وزارة الأوقاف. بشكر لحضرتك وجودك معنا، فشكرا
جزاكم الله خيرا.